الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في موضوع الحقوق، ولازلنا في موضوع حقوق المسلم على المسلم. ومن هذه الحقوق التي بدأنا بها منذ درسين حق السلام. والشيء الذي يلفت النظر هو أن بعض الناس يظنون أن السلام شيء تافه، أو شيء لا يقدم ولا يؤخر. النبي عليه الصلاة والسلام جعل من السلام أداة لشيوع المحبة بين المؤمنين، جعل من السلام أداة لشيوع المحبة بين المؤمنين. لذلك كما مهدت في الدرس الماضي أن الإنسان له حياة جسدية، وله حياة عقلية، وله حياة نفسية، وله حياة اجتماعية. والله سبحانه وتعالى في منهجه الحكيم وفي قرآنه الكريم قال: إنما المؤمنون إخوة. وقد فهم النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الآية حقوق الأخوة في الله. لذلك تجدون بعد قليل كيف أن هناك توجيهات نبوية عديدة هدفها الأوحد تمتين هذه الأخوة في الله، تمتين هذه الأخوة في الله. بين أن يكون المجتمع مفككا، بين أن يكون المجتمع متباغضا، متحاسدا، متباعدا، متنافرا، وبين أن يكون المجتمع متماسكا كأنه جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حينما قال النبي وجد بهن حلاوة الإيمان، معنى ذلك أن الإيمان ذوق، ومن هذا الذوق أن للإيمان حلاوة. يعني مؤمن مع انقباض، مع ضيق، مع يأس، ليس هذا مؤمنا. الذي آمن إيمانا صحيحا يجب أن يذوق حلاوة الإيمان. من توجيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه من آمن إيمانا صحيحا وجد حلاوة الإيمان، يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الإيمان بحث، والإيمان تصديق، والإيمان اتصال بالله عز وجل، والكفر جهل، والكفر تكذيب، والكفر إعراض عن الله عز وجل. في بالإيمان جانب فكري، في جانب تصديقي، في جانب شعوري. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين الجانب الشعوري، فقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. بالمناسبة هذا الحديث مقياس لنا، وصف للمؤمن ومقياس لنا. فكل واحد منا يسأل نفسه هذا السؤال: هل تنطبق علي هذه الشروط؟ إذا انطبقت والله فليفرح وهنيئا له، فإذا لم تنطبق فلا بد من السعي الحثيث حتى يصل إلى هذا المستوى المطلوب. ما هي هذه الثلاثة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا كلام معناه واضح، وقد يقول كل واحد منا: نعم، الله ورسوله أحب إلي مما سواهما، ككلام قضية سهلة جدا. لكن ربنا عز وجل يضع المؤمن في امتحانات صعبة، مصلحته المادية أن يفعل كذا وكذا، ورضوان الله عز وجل أن يدع هذه الصفقة. فإذا أخذ صفقة فيها شبهة وآثرها على رضوان الله عز وجل، يجب أن يعلم علم اليقين أن الله ورسوله ليس أحب إليه مما سواهما. الذي يطيع زوجته ويعصي ربه، ليعلم علم اليقين أن الله ورسوله ليس أحب إليه مما سواهما. الذي يؤثر شهوة، الذي يؤثر مخالفة، يؤثر معصية، يؤثر انحراف، يؤثر تقصير على طاعة الله ورسوله، فهو لا يحب الله ورسوله كحبه لهذا الشيء الذي آثره. إذا نحن الآن أمام مشكلة، إنه الادعاء سهل جدا، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. لك أن تدعي ما شئت، ولكن الله سبحانه وتعالى كفيل بأن يضع المؤمن في ظرف دقيق دقيق، يكشف له وللناس أنه لا يحب الله ورسوله كما يدعي. لذلك الإنسان يجب أن يتلو هذه الآية ويتدبرها: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قد تجد موقفا صعبا، قد تغلق عليك كل الأبواب، أبواب الحلال كلها مغلقة، ويفتح الله لك بابا فيه كسب حرام. المؤمن لو قطعته إربا إربا لا يقترف الحرام. ضعيف الإيمان يقول لك: أنا مضطر، عندي أولاد. معنى ذلك أن الله ورسوله ليس أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. محبة الناس لها أسباب، في محبة أساس المصلحة، ظهر محبة حقيقة المصلحة، في محبة أساس القرابة، في محبة أساس الشهوة، في محبة أساس المتعة، في محبة أساس الطمأنينة. يا ترى هل تحب إنسانا ليس لك معه مصلحة ولا حاجة، ولا تعتز به، ولا تتقوى به، ولا ترجو خيره، ولا تخشى شره، ولا يقدم لك شيئا، ولا يؤخر لك شيئا، لا تحبه إلا لله؟ هذه من علامة الإيمان. أتحب مؤمنا لله؟ وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله من النار. يعني كأن الكفر نار وكأنه في الجنة. فهذا الذي على حافة، على حرف، يعني كلمة تأخذه إلى أهل الإيمان وكلمة تدفعه إلى أهل النفاق، هذا ليس مؤمنا. يا أخوان، حديث دقيق دقيق: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله من النار. متفق عليه. فيجب علينا أن نقف عند هذا الحديث، وأن نتأمل هذا الحديث، وأن نمتحن أنفسنا في ضوء هذه المقاييس الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث. هذا ما علاقة هذا الحديث بموضوع السلام؟ يعني أنت إذا أردت أن تحب الآخرين عن طريق إفشاء السلام، فينبغي أن تكون مؤمناً، وهذه صفات الإيمان. يعني سبحان الله، المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. من أجل أن يفشو السلام بيننا، وأن تزداد المحبة، وأن تصبح العلاقات متينة، يجب أن نكون مؤمنين، وهذه صفات أهل الإيمان. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. إمام عادل. مر بنا في درس الجمعة كيف أن سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهو في أعلى درجة من درجات الملك والقوة، كان أقرب الناس إلى الله عز وجل. فالإمامة قد تكون طريقا إلى الله عز وجل، ولكن بشرط أن يكون الإمام عادلا. لذلك قيل: العدل حسن لكن في الأمراء أحسن، والورع حسن لكن في العلماء أحسن، والسخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والتوبة حسن لكن في الشباب أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن. فهذا الإمام العادل من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. من شب على شيء شاب عليه. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله أصبحت حياته كلها في طاعة الله، له خريف عمر مشرق، له مستقبل مشرق، له مكان عند الله كبيرة. هذا الذي نشأ في طاعة الله والذي آمن في أي سن مقبول، وله عند الله شأن كبير. ولكن الشاب إذا نشأ في طاعة الله يبنى زواجه على طاعة الله، يبنى عمله على طاعة الله، تبنى علاقاته الاجتماعية على طاعة الله. الذي يؤمن بوقت متأخر جدا هو أمام زوجة لها مشكلة لا تستجيب له أحيانا، تجعل بيته جحيما، له عمل لا يرضي الله، هذا العمل الذي ألفه. فكلما بكرت بمعرفة الله، كلما جعلت حياتك تكون على وفق مرضات الله عز وجل. ورجل قلبه معلق بالمساجد. المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، لأن بيت الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله نور السماوات والأرض. يعني إذا أردت أن تكون طبيبا فلا بد من أن تتجه إلى الجامعة، المكان الطبيعي لتعلم الطب. وإذا أردت أن تكون مؤمنا فلا بد من أن تتوجه إلى المسجد، هو المكان الطبيعي لمعرفة الله عز وجل من خلال ما يلقى فيه من علم، ومن خلال العبادة وتلاوة القرآن. وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. يعني لا يعرف هذا طعم هذا الكلام إلا من كان له أخ في الله. يعني لا أبالغ إذا قلت إن أثمن شيء في الحياة أخ في الله، يخلص لك الود، يمحضك النصيحة، يقدم لك النصيحة، يعينك في الأزمات، يواسيك في النكبات، يفرح لك في المسرات، يدك اليمنى، قلبك، عينك، سمعك، بصرك. لذلك مما يخفف أعباء الحياة مما يخفف على الناس مشاق الحياة هذه الأخوة في الله. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا قدوة لنا في المحبة والتعاون والتآخي. وسوف نرى بعد قليل في قصة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف كيف كان أصحاب النبي رضوان الله عليهم قدوة لنا في هذا المجال. ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. كنت أقول لكم دائما إن هناك تطابقا أحيانا بين القوانين وبين الشرائع، فالسرقة يحرمها الشرع ويحرمها القانون، فالذي لا يسرق ربما كان بدافع الخوف من عقوبة الإمام أو الحاكم، أو ربما كان بدافع الخوف من الله، الأمر ملتبس علينا. ولكن هذا الذي يغض بصره عن محارم الله، هذا الذي تدعوه امرأة ذات منصب وجمال ولا أحد يعلم بهذه الدعوة فيقول إني أخاف الله رب العالمين، هذه الأعمال لا يمكن أن تفسر إلا بالإخلاص لله عز وجل. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وأيضا إخفاء الصدقة مما يؤكد الإخلاص فيها. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، متفق عليه. هذا البكاء بكاء أهل الحب، يعني الإسلام روحه الحب، جسده إن صح التعبير هذه العبادات وهذه الأفعال وهذه الأوامر وهذه النواهي وتلك الشعائر، ولكن روح الإسلام هو الحب، والحب يحتاج إلى جهد كبير. أما إذا امتلأ قلبك حبا لله تشعر بشعور لا يوصف. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يكتفي من الإسلام بمظاهره بشعائره بأوامره بنواهيه، لا بد من أن ينتقل من مستوى إلى مستوى. إن الاستقامة على أمر الله وبذل ما آتاك الله في سبيل الله والتقرب إلى الله وإتقان العبادات، هذا يولد في قلبك حبا لله. فإذا شعرت بهذا الحب عرفت ماذا يعني الحب، لأن الشاعر يقول لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها. إذن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لازلنا في الحب، لأن إفشاء السلام من أجل الحب، والحب من أجل أن يمتن المجتمع وتشد أواصره. وعن معاذ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون في جلالي على منابر من نور، يغبطهم النبيون والشهداء على منابر من نور، يغبطهم النبيون والشهداء. هذا الحب في الله. الآن هذا الحب ما الذي يفسده؟ الذي يدعمه أن تكون مؤمنا، والذي يدعمه أن تفشي السلام بين إخوانك، ما الذي يقوضه؟ ما الذي يفسده؟ قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يخونه. إذا خنت أخاك المسلم فقد قوضت هذه المحبة، ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. العرض هو السمعة، عرض الإنسان موطن المدح والذم فيه، بمجرد أن تنال منه، بمجرد أن تغتابه فقد نلت من عرضه، وإذا نلت من عرضه تفتت المجتمع. ما الذي يجعل هذه المحبة قوية؟ أن يخلو مجتمع المؤمنين من الخيانة والكذب والخذلان والعدوان على الأعراض والأموال والدماء. هذا حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، أصل في التعامل، المسلم أخو المسلم لا يخونه، كفى بها خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك فيه مصدق وأنت له به كاذب، كفى بها خيانة أن تنصحه بشيء لا ينفعه، يحقق مصلحتك أنت ولكن هذا الشيء لا ينفعه، كفى بها خيانة. كفى بها خيانة أن تغشه في بضاعته، كفى بها خيانة أن تغبنه في السعر. فإذا خنت أخوك المؤمن، أخاك المؤمن، فقد تقوضت هذه المحبة. المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. وربنا عز وجل قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. روع ما في هذه الآية أن الله عز وجل جعل مال أخيك جعله مالك، فلم يقل لا تأكل مال أخيك، لا تأكل مالك، لأن هذا المال مالك، فيجب عليك أن ترعاه وأن تحفظه وأن تصونه، فلأن تمتنع عن أن تأكله حراما من باب أولى. إذا كان مال أخيك هو مالك ويجب أن تحرص عليه وأن تصونه وأن تحفظه، فلأن تمتنع من أكله ظلما وعدوانا من باب أولى. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وكلمة بينكم فهم منها العلماء أن هذا المال يجب أن يكون بين الناس متداولا بين كل الناس، فإذا أصبح المال متداولا بين أيد قليلة فثم مصيبة المصائب. والله سبحانه وتعالى ما حرم الربا وما حرم الاحتكار وما حرم الغش وما حرم التدليس وما حرم الكذب وما حرم إخفاء العيب وما حرم كل المحرمات في كسب المال إلا من أجل ألا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم. إذا كانت هذه الكتلة النقدية بين كل الناس كان الناس كلهم بخير، أما إذا تداولتها أيد قليلة وقعنا في الطامة الكبرى. إذن المسلم كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. الخيانة والكذب والخذلان والعدوان على الأعراض والأموال والدماء يفتت المحبة بين المجتمع، يصبح المجتمع كالذئاب، كل سينقض على أخيه، كل الأقوى يأكل الأضعف. قال له كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده وندع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان. حديث آخر رواه الإمام مسلم، ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أعمال كثيرة من شأنها أن تفسد العلاقة بين المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا. ما هو التناجش؟ يعني تكون أنت في السوق ولك صديق أو جار أو زميل وهو يبيع شيئا لإنسان، تقول له بعني، خذ مني ثمنه 1000 ليرة. أنت لست صادقا في هذا الشراء، وهذا السعر ليس سعره، ولكن دفعت هذا السعر من أجل أن تغري هذا الشاري بدفع هذا الثمن. هذا بيع النجش، بيع النجش حرام، تمثيلية، خداع، غبن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. كان السلف الصالح إذا جاءه الشاري يبيعه، فإذا جاء الشاري الثاني يقول له: اذهب لعند جاري، أنا قد بعت البيعة الأولى. ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والحديث الأخير المتفق عليه: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من أعان ظالما سلطه الله عليه، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. لأن أمشي في حاجة أخ مؤمن خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذه توجيهات النبي التي جاءت من أجل أن تفشو المحبة بين المؤمنين. التعمق بالإيمان يزيدك حبا لإخوانك المؤمنين، وإفشاء السلام يزيد هذه المحبة، والذي يقوضها أن تخونه، أن تكذب عليه، أن تظلمه، أن تسلمه، أن تعتدي على ماله أو على عرضه أو على دمه، أن لا تقدم له المعونة المناسبة. هذا كله في هذه الأحاديث الشريفة. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون، ولكنه رضي أن يحرش بينهم. يعني الشيطان دوره خطير جدا في التحريش بين المؤمنين. إشاعة البغضاء في من خلال الغيبة والنميمة، هذا كله يسبب العداوات بين المؤمنين. الشيطان يئس أن يعبده الناس بعد الرسالة، ولكن طمع في التحريش بينهم. وفي نهاية المطاف يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. والآن ننتقل إلى قصة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف. سألت نفسي: أيمكن أن يكون الغني أقرب إلى الله من الفقير؟ قلت: نعم. أيمكن أن يكون الفقير أقرب إلى الله من الغني؟ قلت: نعم. أيمكن أن يكون القوي أقرب إلى الله من الضعيف؟ نعم. أيمكن أن يكون الضعيف أقرب إلى الله من القوي؟ نعم. إذا كان الغني أقرب إلى الله تارة، إذا كان الغني أقرب إلى الله تارة والفقير أقرب إلى الله تارة أخرى، إذا الغنى والفقر لا علاقة له بالإيمان. لكن الغنى يوظف في الطريق إلى الله عز وجل، والفقر يوظف. الذي نعرفه جميعا أن المؤمن تشتهي منه الغنى وتشتهي منه الفقر، وتشتهي منه القوة وتشتهي منه الضعف. النبي كان ضعيف في الطائف، وقف الموقف الأديب، قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين إلى من تكلني؟ إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. أي ضعف، وهو في أعلى درجة من درجات الحب وهو ضعيف. وحينما فتح مكة قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. وهذه قوة. حينما كان غنيا سأله أحدهم: لمن هذا الوادي من الغنم؟ قال: هو لك. قال: أتهزأ بي؟ قال: لا والله هو لك. وحينما كان فقيرا دخل إلى بيته فلم يجد شيئا يأكله، فقال: إني صائم. يعني الغنى يوظف ولكن لا علاقة له بالإيمان. الإيمان شيء أعظم من ذلك، أعظم من الغنى وأعظم من الفقر وأعظم من القوة. سيدنا سليمان كان ملكا، آتاه الله الملك ووهب الله له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ومع ذلك كان نبيا مرسلا. وفرعون آتاه الله الملك، سيدنا عبد الرحمن بن عوف آتاه الله المال، وقارون آتاه الله المال. إذن ما الذي ينبغي أن نفهمه من هذه المقابلات؟ يجب أن نفهم أن الإنسان يمتحن بالغنى ويمتحن بالفقر، يمتحن بالقوة، يمتحن بالضعف، يمتحن بالصحة، يمتحن بالمرض، يمتحن بالأمن، يمتحن بالخوف. قد يطمئن، أيستغل هذه الطمأنينة للانسياق وراء شهواته، أم يستغل هذه الطمأنينة لمزيد القرب من الله عز وجل؟ فكل شيء يصيب الإنسان مادة امتحانه مع الله عز وجل. الآن نشاهد نموذجا رائعا من الغنى المؤمن، كيف أن الغنى إذا وصف به المؤمن كيف يكون. قال: ذات يوم والمدينة المنورة ساكنة هادئة، إذا نقع غبار يلوح في آفاقها، بعد إذن انكشف هذا الغبار والنقع عن جلبة وصوت شديد، ثم لاحت قافلة لم يرى أهل المدينة مثلها، قافلة تعد 700 بعير، 700 بعير محملة بكل حاجات أهل المدينة، الطعام والشراب والثياب وما شاكل ذلك، ما في الشام وما في مصر من بضائع من حاجات. هذه 700 راحلة التي وصلت المدينة رجت المدينة رجا، حتى أن السيدة عائشة رضي الله عنها سألت: ما الأمر؟ ما الخبر؟ ما القصة؟ فقالوا: إنها قافلة لعبد الرحمن بن عوف. قافلة لواحد، تصور 700 شاحنة، 700 حسبتها بيطلع طولها 7 كيلومتر من هون لدومة تقريبا أو لحرستها. هذه 700 راحلة الموسوقة بكل أنواع البضائع، إنها كلها لعبد الرحمن بن عوف. فقالت أم المؤمنين: قافلة تحدث كل هذه الرجة؟ فقيل لها: أجل يا أم المؤمنين، إنها 700 راحلة. وهزت أم المؤمنين رأسها وأرسلت نظراتها الثاقبة كأنها تبحث عن ذكرى رأتها أو حديث سمعته، ثم قالت دققوا: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، يعني زحفا، في دخول وسبا، في دخول هرولة، في دخول خببا، في دخول ركضا، في دخول زحفا. عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، لماذا لا يدخلها وسبا وهرولة وخببا وقفزا؟ بعض أصحابه نقلوا له مقالة السيدة عائشة، فتذكر عبد الرحمن أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أكثر من مرة وبأكثر من صيغة، وقبل أن تفض مغاليق الأحمال وقبل أن توضع هذه الأحمال على الأرض توجه إلى السيدة عائشة وقال لها، طبعا من وراء حجاب: لقد ذكرتيني بحديث لم أنسه. ثم قال: أما إني أشهد الله أن هذه القافلة بأحمالها وأقتابها وأحلاسها هي في سبيل الله عز وجل. لماذا لا يدخلها خببا قفزا هرولة رقبا؟ وزعت حمولة هذه القافلة على أهل المدينة وما حولها في مهرجان بر عظيم. هذه الواقعة تمثل نموذجا من سخاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف. هذه واحدة. من عبد الرحمن بن عوف؟ دخل في الإسلام في وقت مبكر جدا، حينما أسلم لم يكن في الإسلام إلا ثمانية أشخاص: أبو بكر رضي الله عنه، وعثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص. كانت من أوائل المسلمين، وقد التقى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يجتمع بدار الأرقم، ومنذ أن لقي النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله وهو في 75، وهو نموذج باهر للمؤمنين، مما جعل النبي عليه الصلاة والسلام يضعه مع 10 المبشرين في الجنة، 11. وإذا أردت اليقين، ليس هناك إنسان يقيدنا بأنه من أهل الجنة إلا هؤلاء 10 باليقين، أما بالظن نرجو الله أن نكون من أهل الجنة، أما باليقين ليس إلا هؤلاء 10 وهو منهم. سيدنا عمر حينما أراد أن يستخلف جعل عبد الرحمن بن عوف من عداد 6 الذين استخلفهم، وقال عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. يقال إن هذا الصحابي الجليل كان محظوظا في التجارة، كان يقول: لقد رأيتني لو رفعت حجرا لوجدت تحته فضة وذهبا، لو رفعت حجرا لوجدت تحته فضة وذهبا. لكن هذا الصحابي الجليل لم يكن حرصه على المال شغفا بالثراء، ولكن قربا من الله عز وجل. الآن إليكم هذا الموقف المشرف لهذا الصحابي الجليل حينما هاجر إلى المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام جرى على أن يؤاخي بين كل اثنين من أصحابه، أحدهما مهاجر من مكة والآخر أنصاري من المدينة، وكانت هذه المؤاخاة تتم على نسق يبهر الألباب. فالأنصاري من أهل المدينة كان يقاسم أخاه المهاجر كل ما يملك حتى فراشه، ويومئذ آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. له قصة شهيرة، هذا الذي تفقده النبي في أحد ثم أرسل من يبحث عنه فرآه صاحبه في عداد الموتى وهو على وشك الموت، قال يا سعد لقد كلفني النبي أن أبحث عنك، فهل أنت في عداد الأحياء أم في عداد الأموات؟ فقال سعد بن الربيع بل في عداد الأموات، ولكن بلغ عني رسول الله وقل له جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لأصحابه لا عذر لكم عند الله إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. هذا سعد بن الربيع هو الذي آخى النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. قال سعد ابن الربيع لعبد الرحمن بن عوف فيما رواه أنس بن مالك: أخي أنا أكثر أهل المدينة مالا، فانظر شطر مالي فخذه. هذا موقف الكرم والتضحية والمؤاثرة والبذل. موقف الثاني، قال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. فذهب إلى السوق فاشترى وباع وربح. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا ابن عوف إنك من الأغنياء، وإنك ستدخل الجنة حبوا، فأقرض الله يطلق لك قدميك. توضحت هنا، يا ابن عوف إنك من الأغنياء وإنك ستدخل الجنة حبوا إلا إذا أقرضت الله، عندئذ يطلق لك قدميك تدخلها خضبا أو هرولة أو قفزا أو رقبا. قال: منذ أن سمع هذا النصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرض ربه قرضا حسنا فيضاعفه له الله أضعافا كثيرة. قال: مرة باع أرضا ب40,000 دينار ثم فرقها جميعا في أهله من بني زهرة وعلى أمهات المؤمنين وفقراء المسلمين. قدم يوما لجيوش الإسلام 500 فرس، ويوما آخر 1,500 راحلة، وعند موته أوصى ب50,000 دينار في سبيل الله، وأوصى لكل من بقي ممن شهدوا بدرا ب400 دينار، حتى إن عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذ نصيبه من هذه الوصية رغم ثرائه، وقال: إن مال عبد الرحمن حلال صفو، وإن الطعمة منه عافية وبركة. شيء مهم جدا أيها الإخوة، سيدنا ابن عوف لم يكن سيد، كان سيد ماله ولم يكن عبد ماله. بالخلاصة، إما أن تكون سيد مالك وإما أن تكون عبدا لهذا المال. سيدنا ابن عوف كان سيد ماله ولم يكن عبدا لماله، يعني لم يشقى بجمعه واكتنازه، بل سعد بكسبه وإنفاقه. لم يكن شقيا بجمعه واكتنازه، بل كان سعيدا بكسبه وإنفاقه. يجمعه هونا بالهدوء ومن حلاله، ثم لا ينعم به وحده، بل ينعم بهذا المال أهله ورحمه وإخوانه ومجتمعه كله، حتى بلغ من سعة عطائه أنه قد قيل: أهل المدينة جميعا شركاء لابن عوف، كل أهل المدينة شركاء له في ماله، ثلث يقرضهم، وثلث يقضي عنهم ديونهم، وثلث يصلهم ويعطيهم. يعني الغني المؤمن تتسع رقعة إحسانه إلى مسافات كبيرة جدا. قال: جيء له يوما بطعام الإفطار وكان صائما، فلما وقعت عليه عيناه فقد شهيته وبكى وقال: استشهد مصعب بن عمير وهو خير مني، فكفن في بردة إن غطت رأسه بدت رجلاه، وإن غطت رجلاه بدا رأسه، واستشهد حمزة وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وأعطينا منها ما أعطينا، وإني لأخشى أن نكون قد عجلت لنا حسناتنا. ومرة ثانية اجتمع مع أصحابه على طعام فلما رآه بكى، وقيل له: يا أبا محمد ما يبكيك؟ قال: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، وما أرانا أخرنا لما هو خير منا. أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد، أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد: أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد، أبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، وأبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. هناك عادة عند كل الأغنياء يحبون أن يتقربوا من أهل القوة من الأمراء ليزدادوا شأنا على شأن وقوة على قوة. هذا الصحابي الجليل الذي يعد من أغنى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام جعله سيدنا عمر من بين الستة الذين اختارهم للخلافة من بعده. فاتحه بعض أصحابه فقالوا له: إنك أحق الستة بالخلافة. فماذا قال؟ قال: والله لأن تؤخذ مدية سكين فتوضع في حلقي ثم ينفذ بها إلى الجانب الآخر أحب إلي من ذلك. فلما اجتمع مع الستة أعلن انسحابه من هذا الترشيح وقال: أنتم أيها الخمسة اختاروا أحدكم. فلما انسحب هو من هذا الترشيح كلفوه هو أن يختار أحدهم، فاختار هذا الصحابي الجليل سيدنا عثمان بن عفان الخليفة الثالث من خلفاء الراشدين. قال له الإمام علي كرم الله وجهه: لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يصفك ويقول بأنك أمين في أهل السماء أمين في أهل الأرض. سعة
السيدة عائشة أم المؤمنين أرادت أن تخص هذا الصحابية بشرف لم تخص به أحدا سواه، فتعرض عليه وهو على فراش الموت أن يدفن في حجرتها إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام وإلى جوار أبي بكر وعمر. ولكن عبد الرحمن بن عوف أحسن الإسلام تأديبه فيستحي أن يرفع نفسه إلى هذا الجوار، وهو على موعد سابق وثيق مع عثمان بن مضعون، إذ توافقت بينهما المودة وقال أحدهما للآخر: أيهما مات بعد الآخر يدفن إلى جوار صاحبه. وبينما كانت روحه تتهيأ لرحلتها الجديدة كانت عيناه تفيضان من الدمع ولسانه يتمتم ويقول: إني أخاف أن أحبس عن أصحابي لكثرة ما كان لي من مال. ثم سمع قول النبي، عادت ذاكرته إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سمع قول النبي الذي قاله مرة عبد الرحمن ابن عوف في الجنة. وقد انطبقت عليه الآية الكريمة: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. التعقيب على هذه القصة: يمكن أن توظف الغنى للتقرب من الله عز وجل، فإذا كنت غنيا فكن متواضعا وكن سموحا وكن سخيا، متواضعا سموحا سخيا، وإذا كنت فقيرا فكن صابرا متجملا عفيفا، وإذا كنت قويا فتواضع لله واجعل هذه القوة في سبيل الله، وإذا كنت ضعيفا فادع الله سبحانه وتعالى أن ينصرك، وإذا كنت صحيحا فوظف هذه الصحة لخدمة الخلق، وإذا كنت مريضا فاجعل هذا المرض قربة إلى الحق. وهكذا الإنسان حالته الحالية ما هو فيه امتحان له. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.